أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثاني عشر من التعليق على كتاب الكافي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صفحة 100.
قال المصنف رحمه الله تعالى: القسم الثالث أن ينضم إلى العادة ما يزيدان بمجموعهما على أكثر الحيض، فلا تخلو من حالين: أحدهما أن تكون ذاكرة لعادتها، فإن كانت غير مميزة جلست قدر عادتها واغتسلت بعدها وصلت وصامت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. متفق عليه. وإن كانت مميزة ففيها روايتان: إحداهما تعمل بالعادة لهذا الحديث، والأخرى تعمل بالتمييز، وهو اختيار الخرقي لما تقدم من أدلته. الحال الثاني أن تكون ناسية لعادتها، فإن كانت مميزة عملت بتمييزها لأنه دليل لا معارض له، فوجب العمل به كالمبتدأة. وإن لم تكن مميزة فهي على ثلاثة أضرب: إحداهن المتحيرة، وهي الناسية لوقتها وعددها، فهذه حيض في كل شهر 6 أيام أو 7 على حديث حمنة بنت جحش، ولأنه غالب عادات النساء، فالظاهر أنه حيضها أنها ترد إلى. وقيل فيها الروايات الأربع: قال حيضها من أول كل شهر في أحد الوجهين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحيض في علم الله 6 أيام أو 7 أيام من كل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي وصلي 23 يوما. فجعل حيضها من أوله والصلاة، فجعل حيضها من أوله والصلاة في بقيته، والآخر تجلسه بالاجتهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى الاجتهاد في العدد بين 6 و7، فكذلك في الوقت. وإن علمت أن حيضها في وقت من الشهر كالنصف الأول ولم تعلم موضعه ذلك، إلا أن اجتهادها يختص بذلك الوقت دون غيره. الضرب أن تعلم عددها وتنسى وقتها، نحو أن تعلم أن حيضها 5 ولا تعلم ولا نحو أن تعلم أن حيضها 5 ولا تعلم لها وقتا، فهذه تجلس قدر أيامها من أول كل شهر في أحد الوجهين، وفي الآخر تجلسه بالتحري، وإن علمته في وقت من الشهر، مثل أن علمت أن حيضها في العشر الأول من الشهر
الأول،
مثل أن علمت أن حيضها في العشر. الضرب الثالث: ذكرت وقت قيت عددها، مثل أن تعلم أن اليوم العاشر من حيضها، ومثل أن تعلم أن اليوم العاشر من حيضها ولا تدري قدره، فحكمها في قدر ما تجلسه حكم المتحيرة. وليقين فإن علمته أول حيضها لست بقية أيامها بقيتها، وإن حيضها جلست الباقي قبله، وإن لم تعلم أوله ولا آخره جلست مما يلي أول أحد الوجهين، وفي الآخر تجلس بالتحري. فصل: ومتى ذكرت الناسية.
أظنكم هذا كله فاهمين. والمطلوب من النساء أن يعرفن هذا، ومعلوم أن طلبة العلم لا يدركون هذا. نعم، تسمعون؟ أين؟ معلوم أن طلبة العلم لا يدركون هذا، هذه التفاصيل. والصحيح في هذا كله أن المستحاضة ترجع إلى عادتها إن كان لها عادة، فإن لم يكن لها عادة رجعت إلى التمييز، وقيل تقدم التمييز على العادة. فمن قال فمن أخذ بالأول وهو الرجوع إلى العادة قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دع الصلاة قد الأيام التي كنت تحيضين فيها، ولم يفصل لم يقل هل لك تمييز أو لا، ولأن هذا أريح للمرأة وأقل مشقة فكان أولى. وأما من قال ترجع للتمييز فقال لأن المرأة إذا استحيضت فربما تتغير عادتها فيلغى الرجوع إليها ويؤخذ بالتمييز. والتمييز أو المميزة هي التي يكون دمها متغيرا أسود وأحمر، ثخين ورقيق، منتن وغير منتن. فالأسود والثخين والمنتن هو الحيض، والأحمر والرقيق والذي لا رائحة له هو الاستحاضة. وذكر بعض الأطباء المتأخرين أن دم الحيض لا يتجمد ودم الاستحاضة يتجمد، فهذا يكون فرقا رابعا. هذا إلى عادتها على القول الراجح، فإن نست عادتها أو لم يكن لها عادة مضطردة أو ما أشبه ذلك فإنها ترجع إلى التمييز. والتمييز علاماته أربعة، اللون والملمس والرائحة، نعم، والتجمد. فاللون هو أن دم الحيض أسود، والملمس دم الحيض ثخين، والرائحة دم الحيض منتن، والتجمد دم الحيض لا يتجمد إذا خرج. أما ما ذكر المؤلف رحمه الله من هذه التفاصيل فهي ما ليس عليها دليل، والأمر أيسر من ذلك، لأن اللاتي استحضن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بضع عشرة امرأة يقول ارجع إلى عادتك أو ارجع إلى التمييز، وتعرف النساء وتمشي. نعم، هي سؤال عقب. نعم.
فصل. ومتى ذكرت الناسية عادتها رجعت إليها لأنها تركتها للعجز عنها، فإذا زال العجز وجب العمل بها لزوال العارض، فإن كانت مخالفة لما عملت قضت ما صامت من الفرض في مدة العادة، وما تركت من الصلاة والصيام فيما خرج عنها، لأننا تبينا أنها تركتها وهي طاهرة ولا تصير المرأة.
هذا خلاف الصحيح. صحيح أن ما فعلته عن اجتهاد فلا شيء عليه، فكيف نقول لها اجلس لا تصلين بالأول وأن هذا هو حكم الله، ثم بعد ذلك نقول ارجعي وقضي الصلاة؟ فالصواب أنه لا شيء عليه. كما لو أن الإنسان أطعم عن الصوم ثم عوفي فإنه لا يعيد الصوم، أو أقام من يحج عنه لعجزه عنه ثم عوفي فإنه لا يعيد الحج. نعم.
ولا تصير المرأة معتادة حتى تعلم حيضها وطهرها وشهرها ويتكرر، وشهرها هو المدة التي يجتمع لها فيها حيض وطهر.
فيه
سم
فيه ولا فيها؟
فيه.
نعم.
وشهرها هو المدة التي يجتمع لها فيه حيض وطهر، وأقل ذلك 14 يوما، يوم للحيض وثلاثة عشر للطهر، وغالبه الشهر المعروف لحديث حمنة، ولأنه غالب عادات النساء وأكثره لا حد له، وتثبت العادة بالتمييز كما تثبت بانقطاع الدم. فلو رأت المبتدأة 5 أيام دما أسود ثم أحمر وعبر أكثر الحيض وتكرر ذلك،
عبر يعني جاوز،
وتكرر ذلك 3 ثم رأت في 4 دما مبهما كان حيضها أيام الدم الأسود، كان حيضها أيام الدم الأسود لأنه صار عادة لها، والعادة على ضربين متفقة ومختلفة.
كأنك تنقص الفصول.
ما عندي.
ما عندك فصل؟
لا.
فصل وعادة على ضربين.
لا ما عندي.
لا عندي شيء. عندي ما أجل. فصل وما ذكرت الناس.
هذا عندي فصل.
فصل ولا تصل المرأة معتادة.
ما عندي.
ما عندك؟ ها؟ لا مكتوب. نعم اي تفصل مبيض لهذا
فعلا يعني عندنا له مكان.
اي نعم.
فصل والعادة على ضربين متفقة ومختلفة، فالمتفقة مثل من تحيض. مقصور يا شيخ. مقصور
الصوت.
فالمتفقة مثل من تحيض 5 من كل شهر، والمختلفة مثل من تحيض في شهر 3 وفي الثاني 4 وفي الثالث 5 ثم يعود إلى 3 ثم إلى 4 على هذا الترتيب، أو في شهر 3 وفي الثاني 5 وفي الثالث 4 ثم تعود إلى 3، فكلما أمكن ضبطه من ذلك فكل
ما
أمكن.
غلط. فكل ما أمكن كل وحده.
فكل ما أمكن ضبطه من ذلك فهو عادة مستقرة، وما لم يمكن ضبطه نظرت إلى القدر الذي تكرر منه فجعلته عادة، كأنها رأت في شهر 3 وفي شهر 4 وفي شهر 5 فالثلاثة حيض لتكررها 3.
كأنها أو لعله كأنما أو كما لو رأت. إنما لعله.
كما لو رأت في شهر 3 وفي شهر 4 وفي شهر 5 فالثلاثة حيض لتكررها 3، فإذا رأت في 4 6 فالأربعة حيض لتكررها 3، فإذا رأت في 5 7 فالخمسة حيض، وعلى هذا ما تكرر فهو حيض وما لا فلا. باب في التلفيق. إذا رأت يوما دما ويوما طهرا فإنها تغتسل وتصلي في زمن الطهر، لقول ابن عباس لا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل، ثم إن انقطع الدم لخمسة عشر فما دون فجميعه حيض، تغتسل عقيب كل يوم وتصلي في الطهر، وإن عبر 15 فهي مستحاضة ترد إلى عادتها، فإن كانت عادتها 7 متوالية جلست وما وافقها من الدم.
جلست ما وافقها.
ما وافقها؟
نعم.
فإن كانت عادتها 7 متوالية جلست ما وافقها من الدم فيكون حيضها منه 3 أيام أو 4، وإن كانت ناسية فأجلسناها.
نعم.
وإن كانت ناسية فأجلسناها سبعة فكذلك، وإن أجلسناها أقل الحيض جلست يوما وليلة لا غير، وإن كانت مميزة ترى يوما دما أسود ثم ترى نقاء ثم ترى أسود إلى عشرة أيام ثم ترى دما أحمر وعبر ردت إلى التمييز، فيكون حيضها زمن الدم الأسود دون غيره، ولا فرق بين أن ترى الدم زمنا يمكن أن يكون حيضا كيوم وليلة أو دون ذلك كنصف يوم ونصف ليلة، فإن كان النقاء أقل من ساعة فالظاهر أنه ليس بطهر، لأن الدم يجري تارة وينقطع أخرى. وقد قالت عائشة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.
هذا مما اختلف فيه العلماء أيضا، إذا صارت ترى يوما دما ويوما نقاء، فالدم حيض والنقاء طهر، وعلى هذا تقتصر في الأسبوع سبع مرات، إذا طهرت اغتسلت وصلت، فإذا جاء الحيض امتنعت، فإذا طهرت منه اغتسلت. وقال بعض أهل العلم إن هذا كله حيض، لأن الطهر يوما هذا ليس طهرا، إنما هو يبس أو نشاف، فيعتبر كله حيضا ولا تحيض ولا تغتسل حتى ينقطع مرة واحدة. وقال بعض العلماء فصل كما قال الموفق هنا، إن كان ساعة أو نحوها فهو حيض، فالساعة ليس بطهر، وإن زاد على ذلك فالدم حيض والنقاء طهر. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه حيض، أن الطهر الذي لا يكون انقطاعا بينا فهو حيض، لأن كثيرا من النساء يعني تنشف ما بين طلوع الشمس إلى غروبها أو غروبها إلى طلوعها أو ما أشبه ذلك. وكان بعض السلف إذا سئل عن الحيض قال ارجع إلى امرأتك، لأن النساء أعرف منا بذلك. نعم. وقد ذكرت لكم أن شيخنا رحمه الله روى لنا عن بعض الطلبة أنه عجز عن تصور باب الحيض، فقال لشيخه يا شيخ قد أراحنا الله من الحيض فأرحنا من أحكامه. نعم، لأنه حقيقة فقهاء رحمهم الله يعني شددوا، ولو رجعتم أيضا لكتب الشافعية لوجدتم أشد وأشد، أظن في شرح المهذب 150 صفحة كتاب الحيض من التفاصيل التي تخلي الإنسان يدور رأسه. فالأقرب أن ما قاله شيخ الإسلام هو الصواب، أن مجرد انقطاع الدم لمدة يسيرة بحيث لا يكون أكثر من الدم فإنه يكون تبع للحيض. نعم.
الجو حار يا
شيخ. نعم.
حر.
الجو.
نعم.
لعله يعوض عن البرد السابق اللي قبل العشاء.
لو يزاد شوي.
ما بقي إلا كم بقي؟ ها؟ ها؟ ربع ساعة على إيش؟ على الدرس ما بقي إلا خمس دقائق. الثلث بقي عليها خذ. يعني ما قرينا إلا 10 دقائق الآن. القراءة كم بقي؟ يعني ما قرنا الآن إلا 10 دقائق.
كل ساعة فقنا على نصف.
طيب.
وإذا رأت 3 أيام دما ثم طهرت 12 يوما ثم رأته 3 دما فالأول حيض، لأنها رأته في زمان إمكانه، والثاني استحاضة لأنه لا يمكن أن يكون ابتداء حيض، لكونه لم يتقدمه أقل الطهر ولا من الحيض الأول، لأنه يخرج عن 15، والحيضة الواحدة لا يكون بين طرفيها أكثر من 10 يوما، فإن كان بين الدمين 13 يوما فأكثر وتكرر فهما حيضتان، لأنه أمكن جعل كل واحد منهما حيضة منفردة لفصل أقل الطهر بينهما، وإن أمكن جعلهما حيضة واحدة بأن لا يكون بين طرفيهما أكثر من 15 يوما، مثل أن ترى يومين دما وتطهر 10 وترى 3 دما وتكرر فهما حيضة واحدة، لأنه لم يخرج زمنهما عن مدة أكثر الحيض، وعلى هذا يعتبر ما ألقي من المسائل في التلفيق.
نعم، التلفيق هو الذي كما مر الذي ترى يوما دما ويوما نقاء فيكون ملفقا.
باب في الاستحاضة، وهي التي
فصل في المستحاضة.
فصل،
نعم، عندك أنت باب.
باب وباب في التلفيق.
ها؟
وباب في التلفيق أيضا.
إيه، اللي عندي فصول. والله اللي عندي حسب الاصطلاح أحسن. فصل، نعم.
المستحاضة والاستحاضة.
عندي في المستحاضة. عندكم في الاستحاضة؟
لا ما
قرأ. لا مذهب الشيخ الإسلام، لأنه ما دام الطهر أقل من الحيض أو من الدم أو مماثل له فهو من الدم.
فصل في المستحاضة، وهي التي ترى.
ها؟ كيف؟ أين فصل في التلفيق؟
وهي التي ترى دما ليس بحيض ولا نفاس، وحكمها حكم الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها.
هذا الضابط في المستحاضة، هي التي ترى دما ليس بحيض ولا نفاس، وهذا وإن كان تعريفا بالنفي، لكن ما دامت الدماء صورة في دم الحيض والنفاس وما عداهما فإنه يصح التعريف بالنفي، كما تقول الحرف ما ليس اسما ولا فعلا، والفعل ما ليس اسما ولا حرفا، كذلك هنا الدم ما ليس بحيض ولا نفاس يسمى دم استحاضة، وقال بعضهم المستحاضة ما تجاوز دمها أكثر الحيض، ولكن ما ذكره المؤلف أعم وأشمل، أن المستحاضة ما ترى دما أو من ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا. نعم.
وحكمها حكم الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها، لأنها نجاسة غير معتادة أشبه سلس البول، فإن اختلط حيضها باستحاضتها فعليها الغسل عند انقطاع الحيض.
لو قال المؤلف كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنها دم عرق، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن فيها إنها دم عرق. نعم.
فإن اختلط حيضها باستحاضتها فعليها الغسل عند انقطاع الحيض، لحديث فاطمة: ومتى أرادت الصلاة
غسلت.
نعم صح.
أنا عندي غلست.
لا غسلت.
ومتى أرادت الصلاة غسلت فرجها وما أصابها من الدم، حتى إذا استنقأت عبت فرجها واستوثقت بالشد والتلجم، ثم توضأت وصلت، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة بنت جحش حين شكت إليه كثرة الدم: أنعت لك الكرسف، يعني القطن، تحشي به المكان. قالت: إنه أشد من ذلك. فقال: تلجمي. وعن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن امرأة كانت تهراق أن امرأة كانت تهراق
الدماء
أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل. رواه أبو داود. فإن خرج الدم بعد الوضوء لتفريط في الشد أعادت الوضوء، لأنه حدث أمكن التحرز منه أمكن
تحرز إزاي؟
لأنه حدث أمكن التحرز عنه.
وللنساء وابن ماجه
أحط واو ولا بدون واو؟
يمكن على أنت قوله رواه أبو داود وهو للنساء وابن ماجه لا لأن كروان خرج بلا غير تفريط هذا شيء عليه يراجع طيب راجع ولا
وإن خرج لغير تفريط فلا شيء عليها، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي
طست
فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. رواه البخاري. ولأنه لا يمكن التحرز منه فسقط، وتصلي بطهارتها ما شاءت من الفرائض والنوافل قبل الفريضة وبعدها حتى يخرج الوقت، فتبطل به طهارتها وتستأنف الطهارة لصلاة أخرى، لما روي في حديث فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي. قال الترمذي حديث حسن صحيح.
نعم
قال الترمذي
هذا
حديث حسن صحيح. ولأنها طهارة عذر وضرورة فتقيلت بالوقت كالتيمم، وإن توضأت قبل الوقت بطل وضوءها بدخوله كما في التيمم.
الصواب الأول أن نستدل بالحديث توضئي لكل صلاة، وما قول أنها طهارة ضرورة وتقيد بالوقت كالتيمم فهذا غير صحيح، لأن التيمم سبق أن القول الراجح أنه لا يبطل بخروج الوقت.
وإن توضأت قبل الوقت وإن انقطع دمها بعد الوضوء وكانت عادتها انقطاعه وقتا لا يتسع للصلاة لم يؤثر انقطاعه، لأنه لا يمكن الصلاة فيه. وإن لم تكن به عادة أو كانت عادتها انقطاعه مدة طويلة لزمها استئناف الوضوء، وإن كانت في الصلاة بطلت، لأن العفو عن الدم.
وكذلك إذا كان غير مضطرد، يعني لو كان جرت العادة أنه ينقطع مثلا بعد الظهر ساعة، ففي هذا الحال لا تتوضأ وضوء المستحاضة، نقول انتظري حتى يأتي الوقت الذي ينقطع فيه. وإن كانت تقول لا أدري، أحيانا يأتي بعد الظهر، أحيانا بعد العصر، وأحيانا ساعة، وأحيانا أقل، فهي في هذه الحال مضطرة تفعل ما سبق، يتوضأ وتنجي الفرج تنقيه وتتلجم وتوضأ. نعم.
وإن كانت في الصلاة بطلت، لأن العفو عن الدم لضرورة جريانه فيزول بزواله، وحكم من به سلس البول أو المذي أو الريح أو الجرح الذي لا يرقأ دمه، حكمها في ذلك إلا أن ما لا يمكن عصفه يصلي بحاله، فقد صلى عمر وجرحه يثقب دما. فصل. قال أصحابنا: ولا توطأ مستحاضة لغير ضرورة، لأنه أذى في الفرج أشبه دم الحيض، فإن الله تعالى قال: هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض.
فعل له.
عندي
فعل له بكونه أذى، وإن خاف على نفسه الحلف أبيح الوطء، لأنه يتطاول فيشق التحرز منه، وحكمه أخف لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه. وحكى أبو الخطاب فيه عن أحمد فيها روايتان.
نعم، فيها في المستحاضة.
طيب، إذا صار حكى أبو الخطاب يعني روايتين.
نعم،
إذا صار حكى
روايتين
مثل مفعول حكى.
اي،
انا عندي روايه.
هو نقل كلام بالخطاب، نقله بلفظ.
طيب،
يعني كان قال وقال فيها روايتين. خلينا نكمل على ما بقي لنا.
وحكى ابو الخطاب فيه عن احمد فيها روايتان، احداهما كما ذكرنا، والثانية يحل مطلقا لعموم النص في حل الزوجات، وامتناع قياس المستحاضة على الحائض لمخالفتها لها في أكثر أحكامها، ولأن وطأ الحائض ربما يتعدى ضرره إلى الولد، فإنه قد قيل إنه يكون مجذوما بخلاف دم الاستحاضة.
فصل.
نكمل
بس الفصل عشان نقف على باب النفاس. ها، في أسئلة؟ الراجح أنه يجوز وطئها، الراجح أن المستحاضة يجوز وطئها مطلقا، والعلة ما ذكر، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أزواج النساء اللاتي استحضن في عهده بتجنبهن، ولا صح قياسه على الحيض لأنه يخالفه حقيقة وحكما.
هذا
نعم. لا،
هذا
نعم. نعم، صحيح، هي نجاسة دم. يعني الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين نجس على كل حال. نعم نعم. لا، هذا تنويع، أقول هذا من باب التنويع، يعني معناه انظر مثل النساء، تنظر النساء القريبات منها، هل يحضن 6 أيام أو 7 أيام، أو من كان على شاكلتها في قوة الجسم وضعفه وما أشبه ذلك. هنا الاجتهاد فيما بين 6 و7. نعم.
المؤلف رحمه الله قاس المستحاضة بعد دخول الوقت على القيامة.
نعم.
حديث قد يكون توضي في الصلاة توضى قبل الوقت بقليل، ومع قياس على القيامة ومفارقة القيامة.
أما ذكرنا أنها ضعيف؟
نعم،
ذكرنا أنه ضعيف.
الأول هو الصحيح.
أما المرأة المستحاضة توضأ لكل صلاة، لأن حدثها دائم، والمتيمم لما تيمم ارتفع حدثه، أما هذه فما زال يخرج منها الدم، فلا تتوضأ إلا إذا دخل الوقت. نعم. تهراق يعني يخرج منها الدم كثير. الله أعلم هذا صحيح ولا لا. كون الإنسان إذا جامع زوجته وهي حائض فإن الولد يخرج مجذوما، الله أعلم، كلام الأطباء قد يصح وقد لا يصح.
إذا توضأت المستحاضة في بداية الوقت هل يصح
تستبيح كل ما يمكن أن تستبيح
الوضوء. أي نعم. كل شيء إلى آخر الوقت. الطريقة الأولى إحنا كل فصل ها؟ أي بعد كل تعليق. بس عندنا أخ خالد ما هو خالد يقول لا تسلم
لأن الدرس هذا الحقيقة قراءة مرار هذا متفق عليه في البداية فلا يجوز أن يحرم
لكن عاد كونه مرار ولا يفهم ولا شيء
لا هو ما يفهم تصير الأسئلة عقب ما في معنى نص طير نوزع عليهم ورق
شلون
نوزع عليهم ورق لا يكتبون الأسئلة يا سؤال
ما تكمل الفائدة
ها لا بس بعد كل فصل زين
سؤالين
ثلاث أسئلة أو سؤالين نعم أي نعم
مخطط
ها
مخطط في كتاب مؤلف فيها في
و... وين
يجيب واحد
ها وين شوف أشوف ولا فيه صحيح البخاري على كل حال أنا عندي 9 مجلدات الكافي لعبد القادر السندي محقه ومخرجنا حديثه لينال به درجة الدكتوراه لكنه ما هو مطبوع كتب السنسل
طيب شخصيها
نعم
أقول هذا كافي عن تخريج الإعلام
كافي هو على كل حال الواقع ودنا ان الطلبه يتعودون تخرج مهم ولك وجاب هذا قابل عليه نعم نعم الراجح ان تنطق الاغلب الأغلب من عادة إن كان الغلب 5 تجلس 5 إذا كان الغلب 4 تجلس 4
طيب شفاء العادة الناس الإنسان أنا أسأل عن الزيادة في كثير من الأحوال
يعني الزيادة نرى أن تبقى حتى تطول إلا إذا تجاوز 15
حتى لو تكرر
قليلا تكرر لو تكرر صار عادة 16 في عادة
لما
يتبين ما يمكن وأدم على وتيرة واحدة
لكن إذا كان من عادتها 5 أيام أو 6
نعم
وجاء في شهر 10 أو 12
نعم
يعني الحالة
ولكن الدم ما تغير
أي ما تغير على حاله الأولى
الأصل محيط
فتبقى يعني
أي نعم أصل محيط
واحد وخمسة عشر
وهذا يعني اللي رأيت أخيرا لأجل ضبط المسألة لأننا إذا قلنا إن المستحاضة هي التي يكون أكثر شهرها حيضا أو دما في صعوبة وش الأكثر فإذا حدد يوم 15 لأن الشهر ما يزيد على 30 يوم
من
يعني بعد 15 يوم أو يومين وعاد
لا انقطع بقية لا نحسب الحيضة ونقول هذا
أن نقول إذا تجاوزت 15 فاغتسل وصل ولو كان الدم موجود منصور أكثر من 7 تأخذ بها الحديث هذا في الغالب لأن كونها مثل نسائها أقل من كونها مثل غالب النساء ايش بلى نعم هذا 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 مو هذا، ولهذا ليس له رائحة منتنة. ولا اي ما يخالف نجاس يغسل. لو كان بها ثلاث اسبوع تجامع ولا ما تجامع؟ نعم وهو نجس انجس المادة. نعم يلا يا حجاج.
انا اقول شيخ الاسلام بان الانقطاع ترك الصلاه
كيف؟
انا اقول شيخ الاسلام اذا بان الانقطاع يعني طال
اي نعم نعم يتبين انه طور وتقضي الصلاه.
شيخ
نعم
سرس يكون يصيب المراه
اي كيف؟ بسم الله
يصيبها
ها؟ كثيرا كثيرا لان سبب استرخاء المثانه
حتى في الرجل استرخاء
المثانه. اي نعم اي نعم انتهى
الاستدامه اقوى من الابتداء.
نعم
اقول الاستدامه اقوى من الابتداء. الجواب الان.
الرحمن الرحيم. صوت يا شيخ
ها
صوت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي فصل: ويستحب لها الغسل لكل صلاة، لأن عائشة رضي الله عنها روت أن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل لكل صلاة. متفق عليه. وإن جمعت بين الصلاتين بغسل واحد فهو حسن، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة: فإن قويت أن تؤخري الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حتى تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين. أنا عندي خطأ عندك. ثم تؤخرين
وش عندك أنت؟
ثم تأخرين.
لا تؤخرين.
ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين وتغتسلين مع الصبح، وكذلك فافعلي إن قويت على ذلك. وهو أعجب الأمرين إلي، وهو حديث صحيح. وإن توضأت لوقت كل صلاة أجزأها لما ذكرنا سابقا. باب النفاس.
الحديث الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث عائشة الصحيح أنه ليس فيها فأمرها أن تغتسل لكل صلاة، فالذي في الصحيحين فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة، فهو من فعلها. ولهذا قال أهل العلم والتحقيق إن الأمر باغتسال المستحاضة لكل صلاة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم 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 اي نعم، لأن هذا حديث اللي ذكره
حديث الترمذي شيخ.
نعم
الدرس الماضي حديث فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي.
نعم اي هذا 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 مما يؤيد عدم صحة ان تغتسل لكل صلاة.
باب
المغتسل يعني اذا انقضت العادة وتوضأ لكل صلاة. نعم
شيخ حفظك الله. حديث حملة في قوية ان تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حتى تطهرين او لا وحين تطهرين
عندكم حين
حتى
تطهرين، لأن هي إذا طهرت نسخ المستحاضة.
باب النفاس. وهو خروج الدم بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض فيما يحرم ويجب ويسقط به، لأنه حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل. فإن خرج قبل الولادة بيومين أو ثلاثة فهو دم نفاس، لأن سبب خروجه الولادة. وإن خرج قبل ذلك فهو دم فساد، لأنه ليس بنفاس لبعده من الولادة، ولا حيض لأن الحامل لا تحيض. وأكثر النفاس 40 يوما.
ولكن اشترط فيما إذا رأته قبل الولادة أن يكون معه طلق، لأن الطلق هو الذي يدل على قرب الولادة. أما إذا لم يكن معه طلق فهو دم فساد. فإذا قال ما هو الضابط في دم الفساد، قلنا كل ما لا يصح أن يكون حيضا أو نفاسا فهو دم فساد. ومن دم الاستحاضة، لأن دم الاستحاضة قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما ذلك عرق. نعم. هذا نعم لأن لقربه منها.
وأكثر النفاس 40 يوما، لما روت أم سلمة قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة. رواه أبو داود. وليس لأقله حد أي وقت رأت الطهر فهي طاهرة.
أي وقت رأت.
أنا عندي أي ثم نقطتان.
لا غلط، نقطتين ما لهم.
مثل حامل لا تحيض.
إي نعم لا تحيض، لكن قد يستمر معها الحيض.
وليس لأقله
قد يستمر مع الحيض، فإذا استمر على عادته ووتيرته فهو حيض. ولكن إذا توقف عند ابتداء الحمل ثم عاد فليس بحيض. وقد أنكر الأطباء المتأخرون، أنكروا إنكارا تاما أن الحائض أن الحامل تحيض، وقالوا هذا شيء لا يمكن كما قال الفقهاء. أما شيخ الإسلام فيقول إن الحامل قد تحيض إذا كان دمها مستمرا على ما هو عليه، ولكنه إذا استمر على ما هو عليه فقد يقال إن هذا دليل على أن لم تحمل حتى الآن، لكن ظنت أنها حامل ولست كذلك. أما قوله رحمه الله أن أكثر مدة النفاس 40 يوما ففيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال 40 ومنهم من قال 60، وفي كلام شيخ الإسلام يقول إلى 70، لكن أكثر ما رأيت في مذهب الفقهاء المتبوعين أنه 60 يوما. وعلى هذا فنقول أكثر مدة النفاس على القول الراجح 60 يوما.
اقلب الشريط.
وما زاد على ذلك ينظر فيه، إن وافق العادة فهو حيض، وإن لم يصادف العادة فإنه دم فساد. 60 يوما. وعلى هذا فنقول أكثر مدة النفاس على القول الراجح 60 يوما، وما زاد على ذلك ينظر فيه، إن وافق العادة فهو حيض، وإن لم يصادف العادة فإنه دم فساد. وإذا قلنا بأن أكثره 40 فالحكم كذلك، ما زاد على 40 فإن وافق العادة فهو حيض، وإن لم يوافق العادة فهو دم فساد. أما أقل فلا حد له، قد يكون يوما أو يومين، بل قالوا إنه قد تلد بدون دم إطلاقا. نعم ونعم.
إذا كانت المرأة حيضة مضطرقة
متى الأسئلة ضابطة يا شيخ؟
نعم
ضابط الأسئلة ما هو؟
ها؟
ما قرينا حصل حتى الآن.
أي صحيح نعم.
وليس لأقله حد أي وقت رأت الطهر فهي طاهر تغتسل وتصلي، ويستحب لزوجها الإمساك عن وطئها حتى تتم 40، فإن عاودها الدم في مدة النفاس فهو نفاس، لأنه في مدته أشبه الأول. وعنه أنه مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم احتياطا، لأن الصوم واجب بيقين فلا يجوز تركه لعارض مشكوك فيه، ويجب قضاؤه لأنه ثابت بيقين فلا يسقط بفعل مشكوك فيه، ويفارق الحيض المشكوك فيه لكثرته وتكرره ومشقة إيجاب القضاء فيه.
يعني كثرة الحيض
سم
لكثرته يعني كثرة الحيض.
لكثرته وتكرره ومشقة إيجاب القضاء فيه، وما زاد على الأربعين فليس بنفاس، وحكمها فيه حكم غير النفساء، وإذا رأت الدم وصار فعادة الحيض فهو حيض وإلا فلا.
طيب، يقول رحمه الله: ويستحب لزوجها الإمساك عن وطئها حتى تتم الأربعين. والمذهب أنه يكره، والصحيح أنه لا يكره وأنه لا يستحب الإمساك، لأنه متى حلت الصلاة وهي أعظم من الجماع حل الجماع. أما إذا عودها الدم فالصحيح أنه نفاس، القول الأول الرواية الأولى أنه نفاس، لأنه أتى في زمن يصلح أن يكون نفاسا فصار نفاسا. والاحتمال أن يكون توقف الدم في الأول لمجرد الجفاف فقط وليس طهرا. أما المذهب فإنه مشكوك فيه إذا عاد، وحكمه أن نلزمها بالصلاة والصيام ثم نلزمها بقضاء ما يجب قضاؤه على الحائض وهو الصيام. والصحيح أنه لا يمكن أن يوجب الله على العباد عبادتين، فإما هذا وإما هذا.
شيخ،
نعم.
لكثرة
الحيض، نعم، إلى الحيض، نعم، ها؟
والحيض مؤنث.
كيف مؤنث؟
لكثرتها.
لا، الحيض مو مؤنث. يقال أتاها الحيض ولا أتتها الحيض؟ أتتها الحيض؟
وقال الشافعي: نحن نرى تقول من ثلاثة فروع ثلاثة الحيض، لأنه جاء وهذا يدل على وهذا لبس.
الحمد لله كل يخطئ.
شيخ، إذا تمت الأربعين أو الستين وكانت عادتها يعني حيضها مضطرب يأتيها أول شهر وآخر أو وسط،
أي في تصلي
تصلي
يعني.
فصل. وإذا ولدت توأمين فالنفاس من الأول، لأنه دم خرج عقيب الولادة فكان نفاسا، كما لو كان منفردا وآخره منه. فإذا أكملت أربعين من ولادة الأول انقضت مدتها، لأنه نفاس واحد لحمل واحد، فلم تزد العادة منه على أربعين. وعنه أنه من الأول ثم تستأنفه من الثاني، لأن كل واحد منهما سبب للمدة، فإذا اجتمعا اعتبر أولها من الأول وآخرها من الثاني كالوطئ في إيجاب العدة.
وهذا هو الأقرب، أنه يكون من الأول وآخره من الثاني.
شيخ،
نعم. أي نعم، يعني كما أنه يجب إذا وطئ زوجته أن تستأنف العدة، فكذلك هذا إذا ولدت تستأنف مدة النفاس.
شيخ،
نعم.
كم عمر الجنين أحسن الله إليكم الذي يحصل به النفاس؟
ما تبين فيه خلق إنسان.
كم يمضي عليه من يوم؟
هو الغالب إذا مضى 8 يوما بدأ يخلق، وقد لا يخلق، لقوله تعالى: مضغة مخلقة وغير مخلقة.
قبل 80 ما يعتبر؟
قبل 80 لا يمكن إلا. يعني لو أسقطت قبل 80 فإنه دم فساد.
يعني 2 شهر و20 يوم هذه أقل شيء.
أي نعم، أقل ما يتبين في خلق الإنسان 81 يوم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ليش نصلي على الولد إذا كان؟
لا، نصلي على الولد إذا تم له 4 أشهر، لأنه قبل ذلك ما تنفخ فيه الروح. إيش المدة؟ أقلها 81 يوم. 80 ما يخلق.
باب أحكام النجاسات. بول الآدمي نجس بول الآدمي نجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يعذب في قبره إنه كان لا يستبرئ من بوله، متفق عليه. والغائط مثله، والودي ماء أبيض.
ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يراق على بول الأعرابي ذنوب من ماء، ولأنه لما بال في حجر الصبي دعا بماء فأتبعه إياه. نعم.
والودي ماء أبيض يخرج عقيب البول، حكمه حكم البول لأنه في معناه. والمذي نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي في المذي اغسل ذكرك، ولأنه خارج من الذكر لا يخلق منه الولد أشبه البول. وعنه إنه كالمني لأنه خارج بسبب الشهوة أشبه المني.
والصحيح أنه بينهما، أن حكمه بينهما، لا يجب غسله ولا يجوز إغفاله، بل ينضح نضحا كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنة صحيحة، فيكون كبول الغلام الصغير الذي لا يأكل الطعام، لأنه في الحقيقة ليس كحقيقة المني الذي طهر بسبب قوة الشهوة ونضج وانتقل إلى عين ثخينة، وليس كالبول الذي هو فضلة الطعام لأنه من أثر الشهوة، فإن المذي يخرج إذا تحركت شهوة الإنسان خرج، ويخرج بغير شعور منه، بخلاف المني فإنه يخرج دفقا بلذة، فبينهما فرق. وعلى هذا في الخارج من الذكر مني، وحكمه الطهارة ووجوب الغسل منه، ومذي وبول وذي وحكمه النجاسة ووجوب الوضوء منه، والثالث مذي وحكمه أن نجاسته مخففة يكفي فيه النضح، لكن يجب فيه غسل الذكر والأنثيين وإن لم يصبهما. ومن فوائد غسل الذكر والأنثيين أن ذلك يقلل من خروج المذي. نعم.
وبول ما لا يؤكل لحمه ورجيعه نجس لأنه بول حيوان غير مأكول، أشبه بول الآدمي، إلا بول ما لا نفس له سائلة فإن ميتته طاهرة فأشبه الجراد، أشبه الجراد. وبول ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهر، وعنه إنه كالدم.
إلا بول ما لا نفس له سائلة، مثل
الذباب.
ها؟
الذباب.
الذباب هو يبول. ها؟
الظاهر يا شيخ.
نعم.
أين يذهب بالأكل؟
نعم، هو له يعني أثر، له أثر. لا، لا، الوزع له نفس السائل. على كل حال لا نقول بول، نقول ما خرج مما لا نفس له سائلة فإنه يكون على كلام المؤلف طاهر. ومسألة الذباب كما قلتم فيه أيضا سبب آخر، وهو مشقة التحرز منه، مشقة التحرز منه، لأنه أحيانا تهيج عليك الذبابات وتملأ غترك كل ثوبك مما يخرج منها، ولو قلنا بإيجاب غسله لكان فيه مشقة. نعم.
وعنه إنه كالدم لأنه رجيع. والمذهب الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم
وبول
ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهر.
نعم.
وعنه إنه كالدم
أنه
سم
أنه
أنا عندي إنه
لأنه
وعنه أنه كالدم لأنه رجيع. والمذهب الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم، حديث صحيح، وكان يصلي فيها قبل بنائه المسجد ونعم وكان يصلي فيها قبل بناء مسجده، وقال للعرنيين انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من ألبانها، متفق عليه. عندك شيخ ألبانها ولا أبوالها؟
عندي من ألبانها، لكن لو أضافوا أبوالها هو الشاهد. نعم ألبانها وأبوالها.
ومني الآدمي طاهر لأن عائشة قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، متفق عليه. ولأنه بدء خلق آدمي فكان طاهرا كالطين. وعنه أنه نجس ويكفي فرك يابسه ويعفى عن يسيره، لما روي عن عائشة.
يعني بناء على هذه الرواية على نجاسة أنه يكفي فرك يابسه ويعفى عن يسيره.
لما روي عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح. ولأنه خارج من مخرج البول أشبه المذي، وفي رطوب.
مني الآدم طاهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يغسله ويتحرز منه، بل كانت عائشة رضي الله عنها هي التي تغسل رطبه، لأن رطبه لو بقي للوث الإنسان إذا مسه، ولكان له منظر تتقزز منه النفوس، وتفرك يابسه أو تحكه بظفرها أحيانا، وهذا يدل على أنه طاهر، لأنه لو كان نجسا لم يكفي في التطهر منه مثل هذا العمل. وعنه أنه نجس، لكن هذا القول هذه الرواية ضعيفة من حيث الدليل. وذكر ابن القيم أن ابن عقيل رحمه الله كان يناظر رجلا في هذه المسألة، فمر به جماعة وقالوا ما لك يا أبا علي يا أبا عقيل؟ قال أنا أجادله لأقول له إن أصلك طاهر، وهو يجادلني ليقول لي إن أصله نجس. نعم، فرق بين هذا وهذا. نعم.
ولأنه خارج من مخرج البول أشبه المذي، وفي رطوبة فرج المرأة روايتان، إحداهما نجسة لأنها بلل من الفرج لا يخلق منه الولد أشبه المذي، والثانية أنها طاهرة لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من جماع، لأن الأنبياء لا يحتلمون وهو يصيب رطوبة الفرج والقي.
رطوبة الفرج بس القي مبتدأ.
سم
أين أقول القي مبتدأ؟
وهو يصيب رطوبة الفرج والقي.
رطوبة فرج المرأة طاهر على القول الراجح، لما ذكر من كون عائشة تفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو من جماع، ولأن المشقة في التحرز منه شديدة، يعني بعض النساء دائما يخرج معها هذا الشيء، فلو قلنا بالنجاسة لأدى ذلك إلى مشقة عظيمة. ولكن الوضوء لم أرى أحدا قال إنه لا ينقض إلا ابن حزم، فإنه قال إنه لا ينقض الوضوء، ولكن الذي يظهر لي أنه ينقض الوضوء لأنه خارج من السبيل، والخارج من السبيل في الأصل ينقض الوضوء. فإن قال قائل كيف نجمع بين الحكم بطهارته وكونه لا ينقض الوضوء وكونه ينقض الوضوء؟ قلنا نجمع بأن الريح تخرج من دبر الإنسان وهي طاهرة، ومع ذلك تنقض الوضوء بالنص، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم هي نعم طاهرة. بعض الفقهاء قال لو حمل قربته ساء وهو يصلي فإن صلاته لا تبطل. ليش؟ لأنه طاهر. لكن هذا مما يصوره الفقهاء رحمه الله تمرينا للطالب، وإلا مستحيل أن الإنسان يجمع قربة كاملة. لكن يمكن شيء صغير، يمكن شيء صغير، ولكن اللي يوضح المسألة أن الإنسان لو فسى وثوبه رطب أو ما بين أليتيه رطب، لو قلنا بنجاسة الريح لوجب غسل الثوب وغسل ما بين الفخذين لأن الريح تمر به، ولكنها طاهرة. طيب المهم أن ما يخرج من فرج المرأة من الرطوبة العادية هذه طاهرة. أما لو كان الذي يخرج من المثانة بأن يكون مع المرأة سلس بول فهذا معروف أنه نجس. نعم.
نعم. والقيء نجس لأنه استحال في الجوف إلى الفساد أشبه الغائط، وفي كل حيوان
هذا لا دليل عليه، أي على نجاسة القيء، لا في السنة ولا في القرآن كما هو ظاهر في القرآن، ولا يحكم على الغائط يحكم على الفارق العظيم. لأن أولا أننا إذا قلنا إنه طعام استحال فأشبه الغائط، إذا قلنا بذلك قلنا إذا تقيع الإنسان من حين أكل فإن القيء طاهر ولا نجس؟ طاهر، لأن لا يتقيع، يخرج كما هو حتى في طعمه ورائحته. والثاني أن استحالة الطعام في المعدة ليس كاستحالته إذا مر بالأمعاء، لا في الرائحة ولا في غيره. ولهذا لو تقيع الإنسان بعد مدة من الأكل بعد ساعتين ثلاث أربع لم يجد الرائحة في الغائط فهو قياس مع الفارق. ثم إن القيء ليس بالأمر النادر، بل هو يقع كثيرا مع الناس، وهو مما تتوافر الدواعي على نقله، أي على نقل النجاسة لو كان نجسا. فأنا ما وجدت دليلا على هذه المسألة، لكن جمهور العلماء على نجاسة، أي نجاسة القي. فمن احتاط وتورع وغسل ما أصابه منه فهو أحسن. نعم.
وفي كل حيوان غير الآدمي ومنيه في حكم بوله في الطهارة والنجاسة، لأنه في معناه. والنخامة طاهرة سواء خرجت من رأس أو من صدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سم
وقيء كل حيوان
وقيء
نعم
وقيء كل حيوان غير الآدمي ومنيه في
ومنيه
نعم نعم وقيء كل حيوان غير الآدمي ومنيه في حكم بوضعه لأنه في معناه
نعم
والنخامة طاهرة سواء خرجت
في معناها في معنى البول نعم
والنخامة طاهرة سواء خرجت من رأس أو صدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا وتفل في ثوبه ومسح بعضه على بعض رواه مسلم وذكر
وهذا في الصلاة ولو كان نجسا
ما
جاز هذا الفعل
وذكر أبو الخطاب أن البلغم نجس قياسا على القيء والأول أصح والبصاق والمخاط والعرق
أن البلغم يخرج من الصدر فقاس أبو الخطاب رحمه الله على القيء لكنه ليس بصحيح نعم
وسائر رطوبات
الدم يكون نجس نجسا على أن الدم الذي يخرج مع البلغم يسير جدا معفون عنه نعم
ما قد الفصل
ها اين الماء اللي يخرج مع النساء مع الجماعة وغير الجماعة بعض الناس دائما يكون مع هذا الشيء
هو ذكر حديث عائشة
نعم
يقول أن عائشة كانت تفرغ الماء من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من الجماعة يعني يصيب رطوبة
الفرج لا يكون على عائشة رطوبة في طرقه لكن ذكر الرجل إذا جمع زوجته باشر هذه الرطوبة
قد لا يكون في رطوبة يحتمل
المهم هذا الغالب يعني هو الغالب أنه يكون في رطوبة نادر يا الظاهر يعني أن لا يكون في رطوبة نادر لكن إذا كان في رطوبة لو كانت نجسة تنجس بها المني
قال تطرق احتمال سقط
ما في تطرق
محتمل في محتمل
لا ما في تطرق ابدا هي المراه الى الشاه لا بد
وسائر رطوبات بدن الادمي طاهره لانه من جسم طاهر وكذلك هذه الفضلات من حيوان طاهر
أعد والبصاق
والبصاق والمخاط والعرق وسائر رطوبات بدن آدمي طاهرة لأنه من جسم طاهر وكذلك هذه الفضلات من كل حيوان طاهر
نعم هذه الفضلات من كل طاهر مثل الهرة وما دونها في الخلطة عرقها ومخاطها ومخاطها وبصاقها كله طاهر وكذلك على قول الراجح من الطاهر في حياه الحمار والبغل فانهما من الطاهر في الحياه لانهما من الطوافين عليه فيكون مخاطه وعرقه يكون طاهرا فلو نخر الحمار حولك واصابك من رداد نخره فهو طاهر هنا كلم النخامة تكون من قريب الفم من الخياشيم لا إذا قيل نخامة بلغة أما إذا قلنا نخامة فقط في تعم
فقالت نعم إذا لم يرى في هذا
نعم.
فهذا لفظ أذى الله سبحانه وتعالى قال في المحيض أنه أذى
نعم.
وهذا المحيض نجس سمى الله سبحانه وتعالى والمني كذلك
نعم. الأذى هو ما يؤذي والقذر هو النجس أما قوله تعالى في المحيض قل هو أذى فهو أذى للمرأة أذية للمرأة تأذى به وتتألم منه ثم ان المحيض دلت السنه على نجاسته، يعني ما هو علشان انه لقوله اذى، لكن الرسول امر المراه اذا اصابها دم الحيض ان تغسله ثم تصلي في ثوبها، وليس كل اذى يكون نجسا. فهذا البصل اذى يتعدى به الانسان وليس بنجس. نعم.
احسن الله اليكم. ذكرنا في مقدمه الزاد أن الريح إذا خرجت على مكان طاهر كان لها ريح،
فإن كان لها
الريح إن كان لها رائحة
نعم
وجب غسل ما خرجت عليه.
نعم.
وإن لم يكن لها ريح فإنه لا يلزم غسله.
لا ما نعم
ثلاثة.
نعم.
ثلاثة.
كيف
مصاف ومخاض كلب الصيد؟
إيه نعم. لعله يجي.
فصل. نعم. والدم
باقي وقتها.
فصل. والدم نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في الدم اغسليه بالماء، متفق عليه، ولأنه نجس لعينه بنص القرآن أشبه الميتة إلا
نعم.
نعم. ها كيف؟ لا جعلناها 40. نعم نعم. وكان لما كان الأسد عقب
إلا دم السمك فإنه طاهر، لأن ميتته طاهرة مباحة، وفي دم ما لا نفس له سائلة كالذباب والبق والبراغيث والقمل، روايتان إحداهما نجاسة إحداهما نجاسة
نجاسته.
إحداهما نجاسته لأنه دم أشبه المسفوح، والثانية طهارته لأنه دم حيوان لا ينجس بالموت أشبه دم السمك، وإنما حرم الدم المسفوح والعلقة.
الدم نجس إلا ما استثنى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في الدم اغسليه بالماء، ولكن معلوم أنه يخاطب المرأة التي خرج دمها من فرجها، وما خرج من الدم من الفرج فهو نجس حتى دم الاستحاضة على القول الراجح، ولأنه نجس لعينه بنص القرآن أشبه الميتة. نعم هو نجس لعينه بنص القرآن، قل لا أجل فيما وحيله محرم على طعام يعطمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رز، فقول إنه رز يعني هذا 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 المطعوم من هذه الثلاثة. ولكن الدم المذكور دم من حيوان ينجس بالموت، ودم الآدمي من حيوان لا ينجس بالموت، فقياسه على دم السمك أقرب من قياسه على دم الحيوان، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس عام، ولأنه لو قطعت يد الإنسان فإن يده طاهرة مع أنها مملوءة بالدم، وهذا يدل على أن من فصل من جسم الإنسان طاهر إلا ما دل الدليل على نجاسته كالبول والغائط والمذي وما أشبه، فليس هناك دليل على أن دم الآدم نجس، بل قد نقول إن هناك دليل على أنه طاهر، لأن الصحابة في مغازيهم كانوا يصابون بالجروح العظيمة، ولم ينقل أن أحد منهم ذهب يغسل ثوبه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كانت ابنته فاطمة تغسل عنه الدم عن وجهه تغسله عن وجهه وهو يفور، ولم ينقل أنه غسل ثيابه منه، مع أن الغالب أنه يتناثر على الثياب. والأصل في الأشياء الحل فيما يؤكل والطهارة فيما حتى يقوم دليل على النجاسة. وأما قوله أشبه الميتة فنقول نعم، فما ميتة الآدمي إذا أشبهها؟ طاهر. نعم.
والثانية طهارته
إلا دم السمك، يقول فإنه طاهر. وعلل قال لأن ميتته طاهرة، وهذه العلة إذا جعلناها صحيحة قلنا ودم الآدمي طاهر لأن ميتته
طاهرة.
نعم. يعني لو أن الإنسان تطهر منه لكان أحسن وأبعد عن كراهة المنظر وعن خلاف العلماء، لأن جمهور العلماء على أن دم الآدم نجس يعفى عن يسير، حتى أن بعضهم حكى الإجماع على هذا، لكن الصحيح أنه لا إجماع في المسألة وأن المسألة تحتاج إلى نظر.
لأنه دم حيوان لا ينجس. ما فيه شيخ حسين، ما كملنا ثلاثة ولا انتهى الفصل حتى الآن. لأنه دم حيوان لا
وفي دمي.
وين الشيخ؟
وفي دمي ما نفس الوسائل داخل آخر صفحة. أشبه وفي دمي.
وين يا سر؟ نعم. وفي دم ما لا نفس له سائلة كالذباب والبق والبراغيث والقمل روايتان، إحداهما نجاسته لأن
ما لا نفس له سائلة، يعني ما لا دم له يسيل. المراد بنفس الدم يعني الذي لا يسيل دمه طاهر. في روايته. نعم.
روايتان، إحداهما نجاسته لأنه دم أشبه المسفوح، والثانية طهارته لأنه دم حيوان لا ينجس بالموت أشبه دم السمك، وإنما حرم الدم المسفوح.
طيب إذن في هذا جاءت الألة مرة ثانية، دم حيوان لا ينجس بالموت فيكون طاهرا، والصحيح أنه طاهر، أن الدم من هذا لأنه يسير، ودم من حيوان طاهر في الحياة وطاهر بعد الموت أيضا. نعم.
أشبه دم السمك، وإنما حرم الدم المسفوح. هكذا يا شيخ عندك؟
نعم.
والعلقة
يعني وإنما المحرم هو الدم المسفوح. وهذا ليس مسفوح، ما له دم يسيل.
وإنما حرم الدم المسفوح. نقف على هذا
لأن كم الفصل. والعلقة
نجسة لأنها دم خارج من الفرج أشبه الحيض، وعنه أنها طاهرة لأنها بدء خلق آدمي أشبهت المني. والقيح نجس لأنه دم استح. الأولى هي الظهر، لما رأى أن أحمد قال هما أخف حكما من الدم لوقوع الخلاف في نجاستهما وعدم النص فيهما وما بقي من
الصحيح أنهما طاهرة. صحيح أنهما طاهرة.
وما بقي من الدم في اللحم معفو عنه.
القيح والصديد الذي يكون في الجروح مادة بيضاء، وكذلك ماء الجروح أحيانا يكون إنسان ينفض جسمه بحبات إذا مسها جرى الماء منها بعد حروق أو غير ذلك، هذه أيضا طاهرة. نعم.
وما بقي من الدم في اللحم معفو عنه، ولو علت حمرة الدم القدرة لم يكن نجسا لأنه لا يمكن التحرز منه.
سبحان الله، غريب التعلم هذا. المذكات إذا لقيت صارت طاهرة كلها بجميع أجزاء. العلقة يعني من الآدم.
صحيح.
العلقة من الآدم. والصحيح أنها إذا صححنا بأن دم الآدم طاهر فهي من باب أولى. سبحانك اللهم وبحمدك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق، قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله: فصل. والخمر نجس، لقول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ولأنه يحرم تناوله من غير ضرر، فكان نجسا كالدم. والنبيذ مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، رواه مسلم. ولأنه شراب فيه شدة مطربة أشبه الخمر. الخمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مالك رحمه الله: الخمر نجس، ثم استدل بقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أما الحكم في قول الخمر نجس، فهذا عليه جمهور أهل العلم أنه نجس، ومن أدلته هذه الآية. إنما أدلة هذا القول هذه الآية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخمر ليس نجسا نجاسة في الحسية، ومانع في هذا الدليل، وقال إن هذا الدليل لا يصح الاستدلال به على نجاسة الخمر نجاسة حسية، لأن الله قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فهذه أربعة مبتدآت خبرها خبر واحد وهو قوله رجس، وهو أيضا مقيد هذا الرجس، رجس من عمل، فهو رجس عملي وليس رجسا عينيا تكون به هذه الأشياء نجسة. فإذا كان بالاتفاق أن الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجسة نجاسة عينية، فما الذي يخرج الخمر منها؟ إذن فالآية ليس فيها دليل. نعم، لو كان هناك دليل آخر خارج يدل على أن الخمر نجس لقلنا إن دلالة الاقتران ليست دلالة صريحة، ويمكن أن يخرج بعض المقترنات من هذا الحكم. أما ولا دليل فلا شك أن تشطير الدليل إلى شطرين، شطر بمعنى كذا أو شطر بمعنى كذا، لا وجه له. وعلى هذا فنقول لا دلالة في الآية. واستدلوا أيضا: ولأنه يحرم تناوله من غير ضرر فكان نجسا كالدم. يحرم تناوله من غير ضرر، يعني يأتون بالتعليلات على الوجه الذي يصادف ما يريدون، إنما أراق من غير ضرر لأن لا يرد عليه السم، فإن السم عين يحرم تناولها من أجل ضررها، من أجل ضررها، فليست بنجس. فلما خافوا من إيراد هذا قالوا من غير ضرر، وهذا لا يسلم لهم، لأن نقول تحريم أدل على نجاستها، لأن النجاسة أخص من التحريم، فكل نجس حرام وليس كل حرام نجسا. ثم إن إدخالكم هذا القيد من غير ضرر من أجل أن تخرج أن تدافعوا عن أنفسكم مسألة السم، نقول: ماذا تقولون في شرب بول الإبل؟ يقولون إنه لا يجوز شربه إلا للتداوي فقط، وإلا فهو حرام. وبول الإبل طاهر أو نجس؟
طاهر،
فهو يحرم تناوله من غير ضرر، ومع ذلك تقولون إنه ليس بنجس، تقول إنه حلال. أيضا النخامة قالوا إن بلعها حرام على الصائم وغيره لاستقدارها، ومع ذلك فهم يقولون إنها طاهرة ليست بنجس، فتبين بطلان هذا التعليل. فإذا تبين بطلان الاستدلال وبطلان التعليل بقيت المسألة ليس لها دليل ولا تعليل، فنرجع وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة، والتحريم لا يلزم منه التنجيس. وبهذا يمكننا أن ندفع أو أن يتبين القول بكونه لا دليل عليه، ثم نقول لنا دليل على لنا دليل على الطهارة غير الأصل الذي ذكرته الذي هو الطهارة إلا على النجاسة. هذا الأصل هو أولا لما حرمت الخمر أراقها الصحابة رضي الله عنهم بالأسواق، ولو كانت نجسة ما أراقوها بالأسواق، لأن ذلك ينجس مين ينجس المار. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التخلي في الطرقات لئلا مارت بها. فلو كانت الخمر نجسة لم تنع الصحابة إراقتها في الأسواق. فإن قال قائل هذه الخمر لعلهم صنعوها قبل العلم، قلنا وليكن ذلك وليكن ذلك، لكن الآن صارت حراما، صارت الآن حراما، لو شربوها لآثموا. وحين صارت حراما لم تكن نجس لأنهم أراقوها في الأسواق. ثالثا، هل أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يغسلوا الأواني بعدها؟ لا، ما أمر. أنت نجسة لأمرهم بغسل الأواني منها، كما أمرهم بغسل الأواني من لحوم الحمر حينما حرمت في خيبر. ثالثا، أنه قد ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أتى براوية من خمر فأهداها إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنها حرمت، فساره رجل، يعني تكلم رجل مع صاحب الراوية سرا يقول له بعها، فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قلت؟ قال قلت بعها. قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ففتح الرجل فراوية وأراق الخمر، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغسل الراوي، أنها لو كانت نجسة لأمره بغسل الراوي، لأن الرجل سوف يذهب لهذه الراوي ويجعل فيها الماء، ثم لقال للناس احترزوا من هذا الخمر الذي أريق بين أيديكم لو كانت نجسة. فالقول الراجع في هذا أن الخمر ليس نجسا نجاسة حسية، ولكنه نجس نجاسة معنوية بلا شك. أما قولها النبيذ مثله، هذا ليس على إطلاقه، بل النبيذ المسكر هو الذي مثله، وإنما نص على ذلك لأن بعض العلماء يقول إذا كان النبيذ من غير العنب فليس بخمر، ولكن الصحيح أنه خمر. ثم استدل لذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام خمر، وكل هذه للعموم، كل مسكر من أي شيء كان، من العنب، من الشعير، من البر، من أي شيء، كل مسكر. ولكن ما معنى المسكر؟ هل المسكر ما أذهب العقل فقط؟ لا، المسكر أغطى العقل على وجه.
في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.